بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إمبراطور الشعراء لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الشريط الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع إمبراطور الشعراء، مع الشاعر الأسطورة، مع أبي الطيب المتنبي. وقبل أن أبدأ أذكر لكم قصتي مع البيان. كنت في الصبا أعجب بالكلمة الجميلة، أنصت لها، أتمتع بحسنها، يشدني جرسها، يخلبني سرها، يدهشني أسرها. أسمع الكلمة البليغة من النثر والشعر فأجد لذة في سماعها، وتغمرني فرحة في تأمل بيانها. فالبيان سواء كان قرآنا أو حديثا أو شعرا أو رواية هو منتهى الإبداع لدي. وأحيانا أتناول كلمات من القرآن فأقرأ ما كتب عنها المفسرون والبلاغيون، ثم أعود بنفسي متأملا متفكرا متدبرا، فأجد لها في أعماقي معاني لا أستطيع أحيانا أن أعبر عنها بلساني. وكم هي الآيات التي هزت كياني وحركت أشجاني وزلزلت أركاني. وقد تكون هذه الآيات وعظا أو قصصا أو حوارا أو خطابا أو وصفا، المهم أنني أعيش مواقف من التأثر لروعة البيان وجمال الخطاب وقوة الأثر. وفي عام 1400 هجرية كنت مع سماحة الشيخ الوالد العلامة عبد العزيز بن باز في جازان لافتتاح مخيم دعوي هناك، وبدأ الحفل بآيات من أول سورة فصلت. قارئها طالب جميل الصوت، حسن الأداء، رخيم النغمة. وكنت قريب عهد بقراءة السيرة وقصة السورة، فتأثرت وأنا جالس بين الناس وأصابني اندهاش، ودعيت بعدها بفقرتين لإلقاء قصيدة. فلما ألقيت ما يقارب 10 أبيات وكانت 40 بيتا لم أستطع المواصلة، وشعرت بتعب وإعياء، فقطعت الإلقاء فجأة وجلست. وكان الموقف لافتا للنظر، وما ذاك إلا لما بقي في نفسي من تأثر بالغ أثر على مشاعري وعواطفي. وصلينا في الحرم المكي صلاة التراويح، فرفع الإمام صوته بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وارتج الحرم بالصوت، ولكنه بلغ الأعماق. فلا أدري هل أعجب من هذا البيان الآسر أم من هذه الفخامة والإشراق والإعجاز والجلال والجمال، أم من هذا الصدق واليقين والعدل. كنت أقف على بعض الجمل من القرآن فأفصلها كلمة كلمة، كما يفصل الدر من عقده والجوهر من خيطه. وقفت مرة عند قوله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. فتأملت كلمة باسقات وجمالها، فإذا لها مدلول غير مدلول طويلات، لأن الباسق الطويل في حسن ورواء. وكذلك كلمة طلع، كيف اختارها من بين كلمة ثمر وحب وتمر ورطب وبسر ونحوها، وكلمة نضيد وما فيها من جمال ودلالة وإشراق، يذكرك بالعقد الزاهي من الجوهر. وقرأت قوله تعالى عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهزني هذا الكلام الجميل، ثم عدت إلى مصطفى صادق الرافعي فإذا هو مندهش لهذه الآية، مأسور لجزالتها وفصاحتها. ومرت بي آية فجعلناهم أحاديث، فوقفت متأملا صامتا منبهرا من هذه الإجادة والإيجاز والإعجاز. ثم طالعت مذكرات الإبراهيم الجزائري فإذا هو يدبج أروع الكلام عن هذه الآية، ويعلن اندهاشه عن هذا الكلام المشرق السامي الراقي. وعشت مع سورة الجن فكأني في عالم الحنين والأنين، يبهرني اللفظ، يأسرني المعنى، تذهلني الفصاحة، يهزني الإعجاز. ثم أعذر الجن وهم يقولون: إنا سمعنا قرآن عجبا. وأقرأ كلام سيد قطب فإذا هو يعيش تلك اللحظات من الانبهار والاندهاش لهذا الكلام. وكم هي الآيات التي أوقفتني وسلبت لبي، وذهب بي الإعجاب بها كل مذهب، وتمنيت أن عندي من البيان ما يعبر عما يدور بخلدي من معان كامنة مستورة في الحشا. وكنت أردد وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين فأعيد النظر فيها وأعرضها على بعض أصدقائي ليشاركني هذه المتعة ثم أجد عبد القاهر الجرجاني يبسط الكلام عن إعجاز هذه الآية ووجه البيان والبديع فيها ووقفت عند قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فعجبت لقوة هذا الحديث الذي ينسف قلاع الباطل ويحطم أسوار الزور ويجتث شجرة العناد والتمرد وطالعت عالم البيان في حديث عليه الصلاة والسلام وتأملت أحاديثه العذاب الرطاب وكلامه الجزل الفخم وذهبت مع الشعر فحفظت منه الكثير ورويت الكثير ولكن الذي أحفظه هو الذي يعجبني ويطربني وسافرت مع المحدثين والنقلة والمؤرخين والمفسرين وأهل اللغة والأدباء أقف مع الرائع الجميل من كلامهم وأعيد القطعة الماتعة من كلام الذهبي والوقفة الصادقة لابن تيمية والمقولة المؤثرة لابن القيم والمداخلة الخلابة للجاحظ والعرض الشائق لابن خلدون ونحوهم وأكثر ما يشدني في ذلك البيان وحسن السبك وجمال اللفظ وقوة المعنى وسطوع البيان وجلال البرهان جلست مع صديق لي فقرأت عليه هذه القطعة للجاحظ إذ يقول جعلت فداك وإنما أخرجك من شيء إلى شيء وأورد عليك الباب بعد الباب لأن من شأن الناس ملالة الكثير واستثقال الطويل وإن كثرت محاسنه وجمت فوائده وإنما أردت أن يكون استطرافك للآتي قبل أن ينقض استطرافك للماضي ولأنك متى كنت للشيء متوقعا وله منتظرا كان أحظى لما يرد عليك وأشهى لما يهدى إليك وكل منتظر معظم وكل مأمور مكرم كل ذلك رغبة في الفائدة وصبابة بالعلم وكلفا بالاقتباس وشحا على نصيب منك وظنا بما أؤمله عندك ومداراة لطبعك واستزادة من نشاطك ولأنك على كل حال بشر ولأنك منتهى القوة مدبر انتهى. كررت هذه القطعة الفائقة فكأنني أجد طعمها في فمي قطعة من الشهد وزلالا باردا من معين صاف وبقيت أقلبها في عيني تقليب الدرة في اليد والفكرة في القلب والخاطر في الضمير وأنت لو تأملت هذه القطعة النثرية الفائقة للجاحظ لوجدتها في أوج البيان وقمة الفصاحة بعيدة عن التزويق والتكلف سليمة من التبذل والرعونة ساحرة فاتنة وإنما ذكرت هذا مثلا وإلا فكم من مقالة وقطعة وقصيدة توقف اللبيب وتدهش الفطن من حسنها وروعتها أسمع الخطيب والواعظ والمعلم والمفتي والشاعر والمحاضر فلا يملك إعجابي إلا المتفرد في بيانه المتوحد في اختيار مفرداته واصطفاء كلماته وانتقاء جمله أما الهذر والحشو والإكثار فكل يستطيعه وهو المبذول المملول المرذول المدخول حدثني أحد الأدباء أن هتلر أراد أن يلقي خطابا للعالم يوم زحف الجيوش إلى موسكو يملأ بهذا الخطاب المكان والزمان فأمر مستشاريه باختيار أقوى وأجمل وأفخم عبارة يبدأ بها خطابه الهائل للعالم كل العالم سواء كانت من الكتب السماوية أو من كلام الفلاسفة أو من قصيد الشعراء فدلهم أديب عراقي مقيم في ألمانيا على قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر فأعجب هتلر بهذه الآية وبدأ بها كلمته وتوج بها خطابه قف مع هذه الآية رتلها تأملها تدبرها لتجد فخامة في إشراق وقوة في إقناع وأصالة في وضوح وقرأت مقالة لأديب يهاجم أديبا آخر سرق له مقالات ونسبها إليه فجعل عنوان هذه المقالة قوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون فبقيت مع العنوان متأملا مكررا معجبا وأهملت المقالة ولهذا فإنك تعذر كل من أسره القرآن واستمال قلبه وسيطر على روحه حتى إن أحد العرب صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فسمعه يقرأ: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فكاد قلبه أن يطير. وسمع آخر قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فذهل وتحير من بلاغتها وجمالها. وهذا الذي حمل الوليد ابن المغيرة ليصيح صيحة المعترف ويقول: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. إن صرع الشبهات لا يعجبهم القرآن، وإن عبيد الشهوات لا يهزهم هذا الكتاب العظيم. إن القرآن يعجب سليم الفطرة، بريء الضمير، حي القلب، مشبوب العاطفة، متوقد الذهن، صافي القريحة. فهذه أرض طيبة خصبة لغيث البيان ومطر الفصاحة العذب. مرت بمئات المقالات والقصائد فوجدتها ثقيلة وبيلة لا تستحق الاهتمام والمطالعة، مهلهلة السبك، ضعيفة البناء، ركيكة اللفظ، ماتت قبل أن تولد ودفنت قبل أن تحيا جزاء وفاقا. وبقيت الكلمات الآسرة الساحرة الساطعة خالدة خلود الحق، لامعة لموع الفجر، جميلة جمال الإبداع. طالع كتاب سيد الخاطر لابن الجوزي وكرر كلماته ويعد جمله لتدرك سر شيوع هذا الكتاب وذيوعه وخلوده. إنها الفكرة الرائدة في ثوب جميل، والتوجه الصادق في قالب بديع، والمعنى العميق في لفظ بهيج مشرق. يقول ابن الجوزي في كتابه طيب الذكر: إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل هي أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل هي أحلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى، إن عرفوا تنكروا، وإن رؤيت لهم كرامات أنكروا، فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أفلاك السماء، نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم. انتهى كلامه، ولكن لم ينتهي أثره ولا نوره ولا أسره ولا جماله. إن البحث عن البيان في الكلام متعة لا يعادلها متعة ارتياد الروض الأخضر والخميلة المائسة، ولا يعادلها مجلس أنس أو رحلة سياحية. وقد وصف أحد البلغاء كلام أحد الأدباء فقال: إذا تحدث فكأن السحر دب في جسمك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فهو يفعل فعل السحر في خلبه للب السامع. يقول ابن الرومي: وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجني قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. والكلمات الجميلة هي التي نقشت في أذهاننا وكتبت في قلوبنا فبقيت وعاشت. أقرأ كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأكرره كأنني أشرب زلالا باردا حلوا على ظمأ في قيض، حتى عقد له ابن كثير في تاريخ فصلا عنوانه: باب في كلماته الحاصلة التي هي إلى القلوب واصلة. ولما افتتح البخاري كتاب الرقاق من صحيحه ذكر قول علي: إن الدنيا ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة ارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فانظر إلى هذا الإيجاز مع قوة المعنى وحسن الفواصل وبراعة الإيراد وجمال العرض. ولما بدأت في مطالعة الكشاف للزمخشري بدأ ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، إلى آخر هذا الكلام الجزل الفخم. ولحسني حفظته. إن أول طبعة لمصنف ابن أبي شيبة طبعت في الهند، قدم لها أحد علماء العجم مقدمة باردة سامجة متفككة متهالكة، حتى صارت مصدر نادرة في المزاح. وما هذا إلا لأن الرجل يكتب بغير لسانه، وما غاص في مفردات اللغة العربية، وما تمتع بجمالها فهو غريب. وإنك لتسمع العالم يفتي، والمعلم يدرس، والخطيب يتحدث، والشاعر يلقي، فتعرف قوة هؤلاء من ضعفهم وبيانهم من عيهم من أول وهلة. لأن الكلام الباهر الجميل الساطع لا يخفى حسنه ولا يجهل قدره. إن أساطين البيان حفروا كلمات في ديوان التاريخ، وذاكرة الأجيال، لأن الإبداع له خلود، والتفوق له ذيوع، والتفرد له امتياز. قال أحد الخلفاء لبليغ: ما البلاغة؟ قال: هي ألا تبطئ ولا تخطئ. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. وانظر كيف أوجز وأعجز. ومدح رجل علي رضي الله عنه، وكان يبغض عليا، فقال له علي: أنا فوق ما في نفسك ودون ما تقول. وقال له رجل: لماذا اتفقت الأمة على الشيخين واختلفت عليك؟ قال: لأن رعيتهم أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. فقل لي بربك أي جواب هذا الذي كأنه أعده من شهر؟ لقد حرمنا متعة البيان بسبب هذا الهذيان. كلام طويل ثقيل وبيل، وتكرار وتبذل، حتى إنك لتسمع الخطيب يتكلم ساعة كاملة، ولو جمع ما قال في 5 دقائق لأحسن إلى نفسه وإلى السامعين. إن السيلان الخطابي والثرثرة في الحديث شيء، والبيان والبلاغة شيء آخر. إن البيان هو أن تصيب المحز، وأن تشفي النفس، وأن تبلغ حاجتك. ولولع النفس بالبيان وتعلق القلب بالفصاحة، سافرت مع أبي الطيب المتنبي لجمال شعره وروعة بيانه وجزالة لفظه وبراعة عرضه. وأما مبادئه ومذهبه في الحياة فلنا معه حديث آخر. عناصر هذه المادة: في بلاط الإمبراطور، المتنبي، وردة من دم المتنبي، قصتي مع البيان، مملكة البيان، مطالع قصائده، الشاعر الثائر، الشاعر الذائع. المتنبي يلهب النفوس بتوجعه وتفجعه، شاعر الحنين وأستاذ الوفاء، المتنبي والحب. العلماء يستشهدون بشعر المتنبي، جواهر ثمينة في عقد المتنبي. المتنبي وجنون العظمة، المتنبي والنجومية، رحلة ممتعة في زورق الإبداع. والآن هاك هذه الفرائد: الرجل يتقطع أسفا ويعلن التمرد على حياته، حلاوة وطلاوة علت قوافيه الماتعة، شاعر يرسم بريشته الأحداث، تحليق في سماء الإبداع، مداخلات مع المتنبي، لغة البكاء عند المتنبي، رحلة مع المتنبي والشعراء، مقارنة ومفاضلة ومشابهة. نفسية أبي الطيب في شعره: شهداء على تفرد هذا الشاعر، غرره ودرره، عرض وتحليل، المتنبي في المحكمة الشرعية. مملكة البيان: ادخلوها بسلام آمنين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فصار هذا المخلوق بالمنطق آية باهرة على عظمة خالقه سبحانه، وصار بالبيان مخلوقا كريما، يقول الكلمة فتخلب الألباب، وينطق اللفظة فتدهش العقول، يصوغ من الحروف سحرا، ويجري من الجمل نهرا، يهدئ الجموع الثائرة بخطاب، ويحرك القلوب الخامدة بموعظة. وإن العبارة البليغة الباهرة لهي أجمل من اللوحة الهائمة في الحسن، وإن الجملة الموحية الآسرة الأخاذة لهي أبرع من ريشة الرسام العبقري. وإن أهل العقول الراشدة السوية يجدون في مطالعة البيان من المتعة واللذة ما لا يجدونه في مشاهدة الخمائل المائسة والجداول الرقراقة. واعلم أن قوت القلوب موائد من المعاني الجميلة الخلابة، وإن زاد النفوس لهو مدد من البينات، وإن معين الأفئدة الرقراق لهو عين من الإبداع في القول، يشرب بها النبلاء يفجرونها تفجيرا. إن من أعظم أوصاف رسالته صلى الله عليه وسلم أنها ذات بيان باهر، وبلاغة فائقة، وتأثير عجيب. ودونك هذا القرآن الكتاب الخالد، والمعجزة الظاهرة التي شدهت العقول وهزت الأنفس، حتى أنصت لها البصائر بإمعان، وأخبتت لها الأرواح في خشوع، فاهتزت لهذا البيان، وربت بهذه البلاغة، وأنبتت من كل زوج بهيج من الإيمان والعطاء والتضحية. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أفصح الناس كل الناس، وأبلغ البشر جميع البشر، فجاء خطابه غيثا هنيئا مريئا، يهجم على القلوب الكاحلة، فإذا هي حدائق ذات بهجة ببركة هذا الكلام، فصارت جمله صلى الله عليه وسلم حديث السمار، وزاد الركب، أشهر من الأمثال وآنس من العافية وأجمل من طلعت الفجر الباهي، ولأن المتفوقين من الناس والبارعين من العقلاء يطربون لأسرار الإعجاز في البيان ولطائف الإلهام في القول ونكات الفصاحة في الحديث. ولقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يهز الأنفس بالقول المؤثر فقال: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فبالقول البليغ تقوم الحجة وتتضح المحجة ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولقد أحببنا أن نسافر مع الكلمة الشاردة الفريدة والجملة الناصعة المشرقة والقول الفصيح الجذاب، فاخترنا شاعرا لامعا وأديبا باكعة وعبقريا فذا تجذرت كلماته في قلوب رواد الإبداع وغاصت إشراقاته في نفوس محبيه. هذا من حيث جمال شعره وروعة قصائده وسحر بيانه. وأما من حيث مذهبه ومنهجه في حياته فلنا معه وقفات ومؤاخذات، لا نظلمه ولا نهضمه ولا نفرط عليه ولا نطغى، بيننا وبينه ميزان الإنصاف لا يضيع حبة خردل من الحقيقة، وأمامنا وأمامه كتاب المروءة والعدل لا يغادر صغيرة من الإبداع ولا كبيرة من جواهر البيان إلا أحصاها. فمرحبا بملك الشعراء في مملكة البيان، ونحييه بقوله هو: افخر فإن الناس فيك ثلاثة، مستعظم أو حاسد أو جاهل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وسوف نقرأ المتنبي قراءة المتلمس للبيان المشغوف بالحسن المتلهف على الإبداع، وهو الذي يقول لنا: لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. وقد أبدع في هذا البيت وإليك بسطه بالنثر، فهو يقول لك: أرجوك لا تثرب على المشتاق المحب في تلهفه وتوجعه واحتراقه، ولا تلمه على زفراته والتهاب حشاياه واضطراب جوانحه، فإنه معذور بما يحمل من حب وما يجد من صبابة. فما دام أنك لم تذق ما ذاق من اللوعة والأسى فلماذا رعاك الله تلومه وتؤنبه لأن حالك غير حاله؟ ونحن في قراءة شعر المتنبي نجد من هذه اللوعة والاشتياق والتأثر ما نرجو معه أن يعذرنا لائمونا، ولا يثرب علينا أحد من الناس هذه النزعة الأدبية والغرامة البيانية مع كل لفظ جميل ساحر. من هو الإمبراطور؟ تجاوزنا السيرة الذاتية وتخطينا التراجم التقليدية ووصلنا إلى نتاج هذا الشاعر مباشرة. فالمتنبي عندي ملك الشعراء، لأن للشعر وزيرا وأميرا وقاضيا وفقيها، ولكن مملكة الشعر لمالكها أحمد بن الحسين المتنبي لمجموع محاسنه وكلية إبداعه، وقد يفوقه في قصيدة أو بيت واحد غيره من الشعراء، لكن مجموع شعره لا يفوقه فيه شاعر. ولهذا يقول: أنا السابق الهادي إلى ما أقوله، إذا القول قبل القائلين مقول. وهذا الشاعر انصهر مع الكلمة وذاق البيان وأشرب في قلبه الفصاحة فذابت حشاياه، وغلت مراجل فكره بجواهر من القول فاقت الوصف. والذي يعجبك في المتنبي هذا الاحتراق والإشراق، فهو محترق بهمومه وهمته وطموحاته، مشرق بعبقريته وإبداعه ونبوغه، وهو كما قال في ممدوحه: وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. ولك أن تقف أمام هذا البيت الذي يغنيك عن إسهاب من القول وحواش من الحديث، فهو كما يقول لممدوحه: إنك وإن تفوقت على أقرانك وتفردت بصفاتك عن بني جنسك وتميزت هذا التميز المنقطع النظير فلا غرابة في ذلك، فإن المسك على ندرته وشرفه وطيب رائحته وارتفاع ثمنه من جنس دم الغزال. البطاقة الشخصية، يقول: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. هذه ترجمة موجزة للمتنبي، فليس يهمنا معرفة أصله وفصله ونسبه وحسبه، بل نريد إبداعه ونموعه، كما قال الشاعر: أنا لست مهتما بأصل قبيلتي، ورائي قريش أم ورائي تغلب، فليست بلادي بيرقا أو خريطة، ولكن بلادي حيث أستطيع أكتب. فهو يقدم لنا نفسه بهذا البيت على أنه موهوب، فرض نفسه على الناس بشعره وأدبه، حتى إن الأعمى الذي لا يبصر شيئا نظر إلى أدبه لقوة تأثيره وسطوع تعبيره وبلاغة تصويره، والأصم الذي لا يسمع شيئا أنصت لكلماته النافذة الآسرة الباهرة. أما شعره فيكفيها أن الدهر أحد رواة شعره، والأيام والليالي أصبحت تردد هذا الإبداع وتغني هذا السحر الحلال. وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فسار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. مطالع قصائده المتنبي يخطف الأضواء ببريق مطالعه القوية النافذة.